إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 46 في بيان كتاب السنة لابن أبي عاصم المتوفى 87 من الهجرة. قد وصلنا إلى الباب 74 بعد 100. قال: باب الإيمان بالبعث. نذكر دوما بتقسيم أبواب الكتاب، فالكتاب ابتدأه مصنفه بأبواب منهجية من 1 إلى 23، ثم أبواب في القدر من 24 إلى 91، ثم أبواب في الصفات من 92 إلى 154، ثم الحوض والميزان والشفاعة والقبر والبعث. هذا كله في ماذا؟ في اليوم الآخر. إذن هذه أبواب في الإيمان باليوم الآخر، يعني الأبواب في الإيمان باليوم الآخر من 155 إلى 174. ثم تأتي أبواب في مسائل الإيمان، أبواب في مسائل الإيمان ما يتعلق بالخوارج والمرجئة والإيمان يزيد وينقص قول وعمل، هذا من 175 إلى 179. فالمهم أن هذه الأبواب أيها الإخوة هي في الإيمان باليوم الآخر. وطبعا يفرد الإيمان باليوم الآخر لأن الله تبارك وتعالى يعني أفرده في كتابه، فكم من آية في كتاب الله عز وجل، مثلا كما في قوله تعالى: لمن كان يرجو الله واليوم الآخر، يؤمنون بالله واليوم الآخر. فتصبح مسائل الإيمان باليوم الآخر كأنها مجموعة مستقلة. والإيمان بالله يدخل فيه الصفات والقدر، فتأمل أن الأبواب التي تكلم فيها أهل السنة والجماعة مهما دارت فهي تعود إلى أركان الإيمان الست: الإيمان باليوم الآخر هذا قسم، الإيمان بالصفات هذا داخل في الإيمان بالله، الإيمان بالقدر هذا داخل في الإيمان بالله، ثم أبواب الإيمان الأخرى التي خالف فيها الخوارج والمرجئة. فمثل هذا التصور يعني نستحضره دوما، ولعلكم أيضا تلاحظون أن هذه التقسيمات يعني كلها فيما صنف في عقيدة أهل السنة والجماعة. مثلا البربهاري، الآجري، ابن بطة، اللالكائي، كل هذه التقسيمات موجودة. قال: باب الإيمان بالبعث. الإيمان بالبعث يعني بعد الحياة البرزخية. فبعد أن ذكر القبر وما يتعلق به، فذكر الإيمان بالبعث. قال الإمام الطحاوي: ونؤمن بالبعث، ثم ذكر بعده وجزاء الأعمال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان. فتلاحظ أن البعث يترتب عليه كل ما ذكر بعده. البعث بعد البعث في إيش؟ الحشر. بعد البعث في حشر، الحشر جمع الناس. وبعد الحشر العرض والحساب، بعدين الكتب، الثواب والعقاب، الصراط والميزان. فيعني نذكر شيئا مما ذكره ابن أبي العز حول البعث. قال: الإيمان بالبعث دل عليه الكتاب والسنة والعقل والفطرة. فأخبر الله سبحانه عنه في كتابه العزيز، وأقام الدليل عليه، ورد على منكريه في غالب سور القرآن. قال: والأنبياء عليهم السلام كلهم متفقون على الإيمان بالله عز وجل. قال: بخلاف الإيمان باليوم الآخر فإن منكريه كثيرون. سبحان الله. فالإيمان باليوم الآخر ينكره كثيرون، مع أن الجاحد بالبعث هو في الحقيقة جاحد بربه وبقدرته وبحكمته سبحانه وتعالى. الدليل على هذا ماذا؟ يعني الدليل على أن المكذب بالبعث مكذب بالله، قوله تعالى: وإن تعجب فعجب قولهم أإذا كنا ترابا أإنا لفي خلق جديد أولئك الذين كفروا بربهم. فالمنكر للبعث هو كافر بربه سبحانه وتعالى. طيب، وهذا صاحب الجنتين في أول قصته قال: وما أظن الساعة إيش؟ قائمة. فأنكر البعث. طيب، في نهاية القصة قال صاحبه: أكفرت بالذي خلقك من تراب. فالحقيقة أن الذي يقول أنا أؤمن بالله عز وجل ولا يؤمن بالبعث هو لا يؤمن بالله. قال: وظن طائفة من المتفلسفة ونحوهم. طبعا أيها الإخوة، هذا الكلام يعني مطلوب في هذه الأيام، حتى يكون يعني عند قدرة على أن تحاجج هؤلاء الجاحدين المنكرين. قال: وظن طائفة من المتفلسفة وغيرهم ونحوهم، يعني يمكن أن تجده مسلما وعنده شك في البعث والعياذ بالله، لأنه صار يعني على قدر كبير من الثقافة، فيغتر بما هو عليه من الإيش؟ من العلم. فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم. قال طائفة من المتفلسفة ونحوهم أنه لم يفصح بمعاد الأبدان إلا محمد صلى الله عليه وسلم، وجعلوا هذه حجة لهم في أنه من باب التخييل والخطاب الجمهوري. شوف كيف قلنا هذا، يعني محمد إنما جاء بهذه الأشياء من باب يعني الخطاب الجمهوري حتى يطيع له الناس. قالوا من باب التخييل والخطاب الجمهوري. فإذا ينبغي أن تعلم كل هذا. شارح الطحاوية رحمة الله عليه يتناول مسائل مهمة نحتاجها في زماننا. قال والفرق بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع. والقرآن بين معاد النفس عند الموت ومعاد البدن عند القيامة الكبرى في غير موضع، أي معاد النفس إلى ربها عند الموت، فهي تعود وتكون في إما منعمة وإما معذبة. وأما البدن يفنى كله إلا عجب الذنب الذي يكون في آخر العمود الفقري للإنسان، فهذا منه يركب الخلق وتكون نشأة أخرى، لكن الروح تعود إلى ربها. قال وهؤلاء ينكرون القيامة الكبرى وينكرون معاد الأبدان، ويقول من يقول منهم إنه لم يخبر به إلا محمد صلى الله عليه وسلم على طريق التخييل، وهذا كذب، فإن القيامة الكبرى هي معروفة عند الأنبياء من آدم إلى نوح إلى إبراهيم وموسى وعيسى وغيرهم عليهم السلام، وقد أخبر الله بها من حين أهبط آدم، فقال سبحانه ولكم في الأرض مستقر ومتاع مجدى، قال إلى حين، والآيات في ذلك كثيرة. ثم قال فعامة سور القرآن التي فيها ذكر الوعد والوعيد يذكر ذلك فيها في الدنيا والآخرة، وأمر نبيه أن يقسم به على المعاد، قل بلى وربي لتأتينكم، قل إي وربي إنه لحق، قل بلى وربي لتبعثن. فهذا وجه من الدلالة، تجد الدلالات على البعث في القرآن دلالات متنوعة، كما أن أدلة العلو كثيرة وهي متنوعة، وأدلة الرؤية وكلام الله عز وجل دوما المسائل العظيمة تكثر فيها الأدلة وتتنوع فيها الدلالات، الأدلة كثيرة والدلالات متنوع. قال وأخبر عن اقترابها، اقتربت الساعة. قال وذم المكذبين بالمعاد، قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله. الشيخ بيذكر آيات كثيرة، أنا يعني أخذ مثال على كل نوع. وضرب الله تبارك وتعالى الأمثال لبعث الأجساد بعد الموت، كقوله تعالى وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة. والله تبارك وتعالى يعني يستدل بالنشأة الأولى على النشأة الأخرى، كما قال سبحانه ولقد علمتم النشأة الأولى، يعني القادر الذي أوجدكم أول مرة قادر على أن يعيدكم. وذكر سبحانه وتعالى قدرته، لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم؟ بلى، وهو الخلاق العليم. وأيضا بيّن سبحانه أن البعث يعني من حكمته، فتأبى حكمة الله تبارك وتعالى أن لا يكون إيش؟ أن لا يكون بعث. قال سبحانه: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. وأيضا ذكر سبحانه أمثلة على الحياة بعد الموت، فقل نضربوه ببعضها: كذلك يحيي الله الموتى، أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها: ألم تر إلى الملأ ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. وهكذا أهل الكهف. ويتميز يعني شارح الطحاوية بأنه يعني يرد على هؤلاء المنكرين، قال: والقائلون بأن الأجسام مركبة من الجواهر المفردة، الجوهر المفرد، قال لهم: في المعاد خبط واضطراب، وهم فيه على قولين: منهم من يقول تعدم الجواهر ثم تعاد، ومنهم من يقول تتفرق الأجزاء ثم تجمع، وكل هذا خلاف الإيش؟ النصوص. فإن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبر أن البدن يتحلل ويبقى منه عجب الذنب، قال: منه خلق ابن آدم ومنه يركب، يعني مرة أخرى. ولذا قال: والقول الذي عليه السلف وجمهور العقلاء أن الأجسام تنقلب من حال إلى حال، فتستحيل ترابا ثم ينشئها الله نشأة أخرى. يعني هذا البدن الذي تعمره الروح، الروح تفارق يموت البدن، هذا البدن يتحلل ويصير ترابا، وعندما يبعث فيعاد من إيش؟ من عجب الذنب. قال: ثم ينشئها الله نشأة أخرى، كما استحال في النشأة الأولى، فإنه كان نطفة ثم صار علقة ثم صار مضغة ثم صار عظاما ولحما. فشوف، النطفة استحالت إلى أن صارت بشرا، ثم أنشأه خلقا سويا. قال: كذلك الإعادة، يعيده الله بعد أن يبلى كله إلا عجب الذنب، كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم يبلى إلا عجب الذنب، منه خلق ابن آدم ومنه يركب. وأن الله تبارك وتعالى ينزل مطرا على الأرض فتنبت منه الأجساد كما ينبت النبات. قال: فالنشأتان نوعان تحت جنس يتفقان ويتماثلان من وجه، ويفترقان ويتنوعان من وجه. قال: والمعاد، البدن المعاد، هو الأول بعينه، وإن كان بين لوازم الإعادة ولوازم البداء فرق. فعجب الذنب هو الذي يبقى، وأما سائره فيستحيل، فيعاد من المادة التي استحال إليها. ولذا قال سبحانه: قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. لكن تكون النشأة الأخرى يعني على حال يختلف عن النشأة الأولى. لأن النشأة الأولى إنما خلقت لتعيش في هذه الحياة الدنيا، وأما النشأة الأخرى فإنما خلقت للحياة الآخرة. قال: لا سيما أهل الجنة إذا دخلوها على صورة آدم طوله 60 ذراعا في السماء. فهذا يعني جملة ما ذكره الشيخ، ومن أراد يعني الزيادة فليرجع إلى هذا الموضع. قال: وفيه أخبار قد ذكرناها في موضعها. قال: حدثنا زكريا بن يحيى بن حموية قال: حدثنا شريك عن منصور، وحدثنا أبو موسى قال: حدثنا غندر عن شعبة عن منصور عن ربعي بن حراش عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن عبد حتى يؤمن بأربع: شهادة أن لا إله إلا الله وأني رسول الله، بعثني الله بالحق، ويؤمن بالبعث بعد الموت، ويؤمن بالقدر الشاهد، ويؤمن بالبعث بعد الموت. نعم، لأن البعث هو بداية اليوم الآخر. والحديث صحيح، وقد تقدم قبل ذلك في هذا الكتاب برقم 130، وقلنا هناك أنه في صحيح الجامع 7584، وفي التعليقات الحسان 178. الذي بعده قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن بزية قال: حدثنا زياد بن الربيع اليحمدي قال: حدثنا هشام عن محمد بن السيرين عن ابن الديلمي قال: كنا 3 نخدم معاذ بن جبل، فلما حضر جاءه أجله قلنا له: يرحمك الله، إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم. سبحان الله، لمثل هذا اليوم، إنسان ينجو في مثل هذا اليوم بما كان عليه من العلم والعمل. صاحب العقيدة الصحيحة إنما يعمل لمثل هذا اليوم، عندما تأتيه لحظته فيخرج منها بلا إله إلا الله، وعندما يأتيه الملكان فيسألانه فيجيب بالعقيدة التي تعلمها. فتأمل، قالوا: لمثل هذا اليوم، إنما صحبناك وانقطعنا إليك واتبعناك لمثل هذا اليوم. وقليل منا أيها الإخوة يعني يغفل عن هذا، كثير منا يعني يغفل عن هذا، لمثل هذا اليوم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لمثل هذا فأعدوا، لمثل هذا فأعدوا. فليس يعني طلب العلم لمجرد أن الإنسان يستكثر من العلم، لا، طلب العلم من أجل أن تعمل، ومن أجل أن تنفع غيرك، لمثل هذا اليوم. قالوا: فحدثنا بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم، وما ساعة الكذب هذه؟ في هذه الساعة، في هذه اللحظة، ليست هذه يعني ساعة كذب. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من مات وهو يوقن بثلاث: إن الله حق، وإن الساعة قائمة، وإن الله يبعث من في القبور. قال ابن سيرين الراوي: فأنا نسيت، إما قال دخل الجنة، وإما قال نجا من النار. وبينهما تلازم، فإنه من نجا من النار دخل الجنة، فإنه ليس ثم إلا جنة أو نار. هذا الحديث له شواهد، وانظر السلسلة الصحيحة 1204. الشاهد منه: وإن الله يبعث من في القبور، البعث. قال: حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا صدقة بن خالد قال حدثنا ابن جابر عن عمير بن هاني عن جناد بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق، هذا الشاهد، أدخله الله من أي أبواب الجنة شاء. طبعا هذا الحديث عند البخاري. قال: حدثنا ابن نمير قال حدثنا أبي عن الأعمش عن أبي الضحى عن مسروق عن خباب قال: كان لي على العاص بن وائل السهم حقا، فأتيته أتقاضاه، ثم ذكر الحديث. طبعا هذا يعني تنشيط من المصنف لطالب العلم أن يعني يبحث عن المتن وعن الشاهد فيه. الحديث عند البخاري ومسلم، والحديث قال خباب: كنت رجلا قينا، قينا قين الحداد، وكان لي على العاص بن وائل حق، فأتيته أتقاضاه، فقال: لا أعطيك حتى تكفر بمحمد. فقلت: لا والله لا أكفر بمحمد صلى الله عليه وسلم حتى تموت ثم تبعث. هكذا الإيمان يعني يثمر هذه الأقوال وهذا الثبات على الحق. قال: فضحك، فليضحكوا قليلا وليبكوا كثيرا. ثم قال مستهزئا: سيكون لي ثم يعني هناك مال وولد فأعطيك حق. فأنزل الله تعالى: أفرأيت الذي كفر بآياتنا وقال لأوتين مالا وولدا. هو هذا العاص بن وائل ومن كان مثله، أطلع الغيب أم اتخذ عند الرحمن عهد. والحديث في البخاري ومسلم والشاهد منه: ثم تبعث. وتأملوا أيها الإخوة كيف أن الإيمان بالبعث يزكي النفس ويقيمها على أحكام الله تبارك وتعالى ولزوم حدوده. هذا لو كان مؤمنا كان أعطاه الحق، فهذا التقصير في أداء الحقوق سببه نقص وضعف الإيمان باليوم الآخر. قال: حدثنا محمد بن عوف عن عمرو بن هشام الحداني قال: أصبت في كتاب عتاب بن بشير عن إسحاق بن راشد عن الزهري عن سعيد بن المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال. الحديث إسناده جيد كما في صحيح الترغيب 891 عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل ابن آدم تأكله الأرض إلا عجب الذنب، منه ينبت ويرسل الله ماء، ويرسل الله ماء الحياة فينبتون فيه نبات الخضر، حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح. تنبت الأجساد فيرسل الله تبارك وتعالى الأرواح فتحل كل روح في بدنها، فيقومون قومة واحدة، الناس كلهم الذين خلقهم الله تبارك وتعالى وأخرجهم من صلب آدم. سبحانك يا ربنا. حتى إذا أخرجت الأجساد أرسل الله الأرواح، وكان كل روح أسرع إلى صاحبه من الطرف. الطرف عندما يعني تغمض وتفتح عينك فتكون الروح أسرع إلى صاحبه من الطرف، ثم ينفخ في الصور فإذا هم قيام ينظرون. الحديث رواه أبو صالح عن أبي هريرة بلفظ ما بين النفختين 40. قالوا يا أبو هريرة، 40 يوما؟ قال أبيت. قالوا 40 شهرا؟ قال أبيت. قالوا 40 سنة؟ قال أبيت. يعني أبيت أن أجزم بشيء من هذا. ثم ينزل الله من السماء ماء فينبتون كما ينبت البقل، ليس من الإنسان شيء إلا يبلى إلا عظم واحد وهو عجب الذنب، ومنه يركب الخلق يوم القيامة. هذا اللفظ أخرجه البخاري ومسلم. الباب 75 بعد 100. قال: باب في ذكر مفارق الجماعة. يقول قائل: وإيش هذا الباب؟ لماذا جاء في هذا الموضع؟ أليس كان مناسبا أن يكون هذا الباب في الإيش؟ في أول الكتاب، في الأبواب المنهجية. والجواب نقول: ربما جعله كمقدمة لذم الخوارج بعده، لأن الأبواب بعد هذا في ذكر الخوارج، وذكر الخوارج هذا داخله في مسائل الإيمان، لأنه بعد الخوارج سيذكر المرجئة، فالآن هو دخل في أبواب الإيمان. فمن أجل هذا قلنا إن أبواب الإيمان في هذا الكتاب من 175 ل179. قال: حدثنا وهو ابن بقية، قال: حدثنا خالد بن عبد الله عن مطرف عن أبي الجهم عن خالد بن وهبان عن أبي ذر. الحديث في صحيح الجامع 6410. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من فارق الجماعة قيد شبر. قيد بمعنى قدر، قيد شبر يعني قدر شبر، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. سبحان الله، هذا من أخطر ما يكون. فهؤلاء الخوارج ومن كان على طريقتهم الذين يخرجون على ولاة الأمور ولا يرون لهم بيعة، يقال لهؤلاء: احذروا أن تموتوا على غير الإسلام، فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. يعني الربقة هذه، شبه النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام بالحبل، الحبل الذي له إيه؟ له عرى. فالمسلم بيأخذ عروة ويضعها في إيش؟ في رقبته، فيصبح كل المسلمين مربوطين بحبل إيش؟ بحبل واحد، هو حبل الإسلام. الذي يخرج من الجماعة ماذا فعل؟ بيشيل هذه العروة، يخلعها ويرميها، فيصبح مفارقا للمسلمين. نعم. فالذي يفارق الجماعة يفارق دينه. يقول قائل: يا شيخ، هذه مبالغة، ونحن نرى أن هؤلاء يصلون ويصومون ويجتهدون ربما أكثر من غيرهم. فنقول: هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، هذا قد أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم، أخبر عن الخوارج، فقال: يحقر أحدكم صلاته إلى صلاتهم وصيامه إلى صيامهم، ومع ذلك يمرقون من الإسلام. خلع رقة الإسلام من عنقه، يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. فهذا يا أيها الإخوة يعني ينبغي على الإنسان أن يفتش في نفسه ويعلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد أخبر بهذا، أخبر بأنه ستكون هنات وهنات، ستجدون بعدي أثرة وأمورا تنكرونها. ودلنا النبي صلى الله عليه وسلم على الدواء والشفاء، قال فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. من فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. قال وفي عن ابن عمر، هذا عند مسلم وأبي هريرة وأبي الدرداء وحارث الأشعري، حديث الحارث الأشعري الطويل العظيم صحيح الجامع 1724، وعامر بن ربيعة عن النبي عليه السلام. وطبعا الإمام مسلم رحمه الله في كتاب الإمارة قد وفى بذلك. الإمام مسلم في كتاب الإمارة يعني ذكر أبوابا أو بوبت أبواب على كتاب الإمارة، أبواب شاملة ينبغي أن يتدارسها طالب العلم ويتأمل ما فيها، فهي أبواب شافية كافية في هذا الباب. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا حفص أبو معاوية وكيع عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث عند البخاري ومسلم، لا يحل دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن رسول الله إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، هذا يرجم، والنفس بالنفس، هذا القصاص يقتل بالسيف، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فتأمل. ولذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتل الخوارج، وقال طوبى لمن قتلهم أو قتلوا، والتارك لدينه المفارق للجماعة. وتأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين. نعم، تقول تأمل كيف جمع النبي صلى الله عليه وسلم بين هذين الوصفين. فمن ترك دينه، نعم، فمن فارق الجماعة ترك دينه. والله من ترك دينه أمره ظاهر، لكن الذي يهمنا فمن فارق الجماعة ترك دينه، ويدل عليه ماذا؟ فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه. وطبعا يا أيها الإخوة لا تحسبوا أن الخوارج يعني كانت حقبة وانتهت، لا، الخوارج في كل عصر، قد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، كلما خرج قرن قطع حتى يخرج في أعراضهم الدجال. وقد أملينا عليكم هذا الحديث قبل ذلك. ضابط الخروج ما هو؟ إن المسلم لا يرى لولي الأمر طاعة ولا بيعة حتى وإن لم يخرج عليه، لأن بعضهم يقول إحنا ما بنخرج، نقول له أنت أصلا ما تقدر تخرج لأن هذا جبن، فهم يحملون هذه العقيدة ويتخفون فيها، فهم يعتقدون هذا. ولذلك عندما تأتي فرصة من الفرص، ثورات ولا غيره، تجدهم يخرجون ويظهرون على حقيقتهم. فإذا جاءهم السيف والسلاح انخمدوا وهربوا منها هنا وها هنا. فهو هذا يعني بعض الناس يحسب أن الخوارج يعني حقبة انتهت. لا، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروجهم إلى أن يخرجوا مع الدجال، مع أنهم يصلون ويصومون ويجتهدون. وإن شاء الله سنذكر لكم ما ذكره الآجوري رحمه الله عنهم، ذكر كلاما بليغا. قال حدثنا ابن النمير قال حدثني أبي عن الأعمش عن عبد الله بن مرة عن مسروق عن عبد الله النبي صلى الله عليه وسلم مثله. قال حدثنا أبو يحيى محمد بن عبد الرحيم قال حدثنا يونس بن محمد قال حدثنا أبو وكيع عن القاسم بن الوليد أبي عبد الرحمن عن الشعبي عن النعمان بن بشير النبي صلى الله عليه وسلم خطب فقال. الحديث في الصحيحة 667. فقال: الجماعة رحمة والفرقة عذاب. نعم والله، الجماعة رحمة، فالذي يعيش في طاعة ولي أمره يعني سعد في دنياه وفي دينه. في دنياه يعيش في أمن واستقرار، وفي دينه يعبد ربه. نعم، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. تأمل لما كان ابن الزبير وعبد الملك بن مروان متنازعين لمدة 9 سنوات، تنازع الخلاف، ماذا كان يفعل ابن عمر رضي الله عنهما؟ كانوا يقولون له: يا أبا عبد الرحمن تعال جاهد. فكان يقول: قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على 5، هذا هو الجهاد. قال حدثنا إبراهيم بن المنذر قال حدثنا إبراهيم بن المهاجر ابن مسمار قال حدثنا أبي قال كذا بالوجهين. مش عندك يا أبو محمد؟ ها؟ عندكم كذا بالوجهين؟ ها؟ عن عامر بن سعد عن أبي قال: وقف عمر بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قام فينا فقال: من أراد بحبحة الجنة. وفي اللفظ الآخر: بحبوحة الجنة، يعني سعتها. فعليه بالجماعة. سبحان الله، كما ذكرنا السعادة في الدنيا والآخرة. قال حدثنا إسماعيل بن سالم قال حدثنا النضر بن إسماعيل أبو المغيرة قال حدثنا محمد بن سوقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر عن عمر النبي صلى الله عليه وسلم قال: عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة، فمن أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. وله طرق يعني متعددة عن عمر رضي الله عنه. قال حدثنا سعيد بن يحيى بن سعيد قال حدثنا أبو بكر بن عياش عن عاصم عن زر عن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. الذي بعده قال حدثنا المقدم قال حدثنا عمران بن عيينة عن عبد الملك بن عمير عن ربيع بن حراش قال: خطب عمر بالجابية فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. قال حدثنا دحيمة قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا أبو هانة عن عمرو بن مالك عن فضل بن عبيد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: 3 لا يسأل عنهم، يعني لا يسأل عن هلاكهم وضلالهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. لعل هذا واحد من 3. لو شفت لنا بقي هل الحديث بقي أبو محمد؟ هو قال وهو مكرر 89، نشوف 89 قبل. أيضا هذا في الصحيحة 542 ثلاثة لا تسأل عنهم رجل فارق الجماعة. طيب شوفونا في الصحيحة 542، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه ومات عاصيا. المهم أنه يعني يموت على ذلك، أما لو تاب ورجع تاب الله عليه. قال حدثنا هدبة قال حدثنا مهد بن ميمون عن غيلان بن جرير عن زياد بن رباح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من خرج من الطاعة وفارق الجماعة مات ميتة جاهلية. ومات ميتة جاهلية لأنهم كانوا لا يرون إمارة ولا طاعة. أيوة، فإذا يعني بقيته في الصحيحة 542. قال حدثنا علي بن حمزة قال حدثنا جرير بن حزم عن عبد الملك بن عمر عن جابر بن سمرة قال: قال عمر رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أراد بحبحة الجنة فليلزم الجماعة. قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سامة عن بريد بن أبي بردة عن أبي عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم مثل غيث أصاب الأرض. الحديث طبعا في البخاري ومسلم، لكنه هنا لم يذكر الطائفة الأولى، فكان منها طائفة نقية قبلت الماء فأنبتت العشب والكلى. إذن هذه أخذت الماء وأنبتت، مثل العلم والعمل الصالح، أخذ العلم وعمل به. الطائفة الثانية: وكان منها أجادب، أرض أجادب. أجادب يعني تمسك الماء لكنها لا تنبت، فهذا فيها وجه نفع أنها أمسكت الماء، فنفع الله به الناس فشربوا منها وزرعوا وسقوا. وليس معنى هذا أنه مثلا عالم بس عالم لا يعمل، لا، ما من عالم إلا يعمل، وإنما المراد أن يعني ما يغلب عليه هو إيش؟ هو العلم، وإن كان عمله قليلا، وهذا فيه فضل العلم. فالإنسان إذا كان يحمل العلم وإن قل عمله إلا أن الناس ينتفعون بعلم. وأما الطائفة الثالثة: وأصاب طائفة منهم أخرى إنما هي قيعان. يعني قيعان قال: لا تنبت، لا ينبت ولا يمسك ولا ينبت كلأ. وعند في الصحيحين: لا تنبت، لا تمسك ماء ولا تنبت كلأ. فذلك مثل من تفقه في دين الله ونفعه الله بما بعثني الله به ونفع به فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. فإيش الشاهد لهذا؟ أن هؤلاء الخارجون عن الجماعة من الطائفة الإيش؟ من الطائفة الثالثة. هذا يظهر، الله أعلم، أنهم لم ينتفعوا ولم يرفعوا بذلك رأسا. أو نقول المفارق للجماعة لم ينتفع. ولذلك الإنسان يتعجب يعني من كثرة هذه الأحاديث ومع ذلك كأنهم لا يسمعونها، أن المفارق للجماعة لم ينتفع بالهدي النبوي. نسأل الله تبارك وتعالى الهدى والسداد والتوفيق والرشاد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.